الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. هذه الآية الأولى، ما قدر الله حق قدره، تأتي بعد قوله عز وجل الذي شرحناه في الدرس الأخير: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. بعد هذا الكلام يأتي قوله عز وجل: ما قدر الله حق قدره. كأن هذا الكلام مرتب على البيان السابق، أي إذا كان الإنسان من الضعف بحيث لا يستطيع أن ينشئ خلقا كخلق الذباب في المهانة والضعف، بل إن الإنسان من الضعف بحيث لو أن الذباب استلب منه شيئا لم يستطع أن يستنقذه منه. هذا الإنسان الذي وصلت به المهانة والضعف إلى هذه الدرجة كفور جدا وبعيد جدا عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، عندما يعرض عن تذكرة الرسل والأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى هؤلاء العباد، وعندما يستكبر على الوحي الإلهي الذي أنزله الله إليهم. هؤلاء الناس بعد هذا الضعف الذي يتسمون به، وبعد هذا البرهان الذي أوضحه، هؤلاء ما عظموا الله حق تعظيمه، ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. وفي آية أخرى بين الله سبب كونه يقول عنهم ما قدروا الله حق قدره، هناك يقول: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا الموقف هو الذي يفسر عدم تعظيمهم لله حق تعظيمه. أنا عاقل أتمتع بالعقل والدراية، وأنظر إلى هذا الملكوت الذي من حولي، فأرى مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى وهي تنطق بأبهر وأوضح العبارات بدلائل العلم والمنطق، تنطق بوجود الله وربوبيته، وتنطق بعبوديتي لله عز وجل. ومع ذلك فإذا ذكرني مذكر بالله تكبرت عليه، وإذا تلا علي إنسان شيئا من كلام الله أعرضت عنه. هذه الظاهرة ما تفسيرها؟ تفسيرها أن هذا الإنسان سكران عن نفسه وعن عظمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته، فيصدق أن تقول عنه: ما قدر الله حق قدره، ما عظمه هذا الإنسان، ما عظم الله حق تعظيمه. وإذا تأملنا في هذا الكلام في الواقع نجد أن هذا لا ينطبق فقط على الجاحدين والمارقين، لا، كلنا لم نعظم الله حق تعظيمه، كلنا. يعني إذا قارنت بين ضعف الإنسان وواقعه ومهانته وبين مظاهر عظمة الله ودلائل ربوبيته من حولنا، وعدت إلى واقعنا وسلوكنا تجاه هذا الإله، لا بد أن تجد أن الإنسان أيا كان نوعه لم يقدر الله حق قدره، لم يعظم الله حق تعظيمه. لأن الإنسان عندما يدرك مدى قدرة الله ومدى بطشه وسلطانه ومدى رحمته وإحاطته بكل شيء وعلمه بكل شيء، ثم يرجع إلى نفسه فيرى ضعفه ويرى أنه مملوك مقيد في قبضة الله سبحانه وتعالى، إذن يعلم مدى حق الله عليه، يعلم أن عليه دائما أن لا يغفل عن الله وهو يغفل، يعلم أن عليه دائما أن يكون قلبه فياضا بتعظيم الله، والواقع ليس كذلك، قلوبنا تمتلئ بتعظيم الدنيا، تعظيم ما نحب من الشهوات والآواء، وفي أحسن الأحوال نبقي في زوايا قلوبنا مكان بسيط لله عز وجل، ونبقي من أوقاتنا ساعات، إن صح التعبير بالساعات، بل أقول دقائق بسيطة لله عز وجل، هذا في أحسن الأحوال. يعني إذا أذن المؤذن تذكرنا الله بعد طول شرود ونسيان، نصلي. وكيف نصلي؟ صلاة يغلب عليها الذهول والحضور والخشوع، إن هو إلا لقطات في داخل هذه الصلاة، ثم نعود إلى لهونا ونسياننا. تسمع قارئ القرآن يتلو القرآن ونحن مستغرقون في لهونا، فإن استيقظ القلب يستيقظ للتنبه إلى آية أو آيتين ثم يعود إلى ذهوله، هذا في أحسن الأحوال. ننظر إلى ملكوت الله من حولنا، إلى السماوات، إلى الأرض، إلى الحدائق، إلى كل من بسط على وجه الأرض من دلائل ربوبية الله ووحدانيته، بدلا من أن تذكرنا بالله تحجبنا هذه الصور عن الله. لكن ممكن بين ساعة وأخرى أن نستفيق من غشيتنا فنتذكر الله ونقول والله هذه دلائل على وجود الله، نعود مرة أخرى إلى رقادنا، هذا في أحسن الأحوال. إذن كل منا يقال عنه ما قدر الله حق قدره. ولو أن الواقع في بعض الأحيان الإنسان تمر عليه لحظات يعجب من نفسه كيف ينسى الله، في هذه اللحظات يستيقظ يرى مدى ضآلته في ملكوت الله، ويرى إحاطة الله عز وجل به، ويرى مظاهر نعم الله التي تطوف به، فيعجب كيف أنا أنسى الله، كيف لا أذكر الله عز وجل دائما. هذا الإنسان في هذه اللحظات يستطيع أن يملك المقياس الذي يدله على أنه لم يقدر الله حق قدره إطلاقا. ولذلك لا يعجب الإنسان عندما يمر ببعض القصص أو ببعض الحوادث الصحيحة. مثلا قلنا منذ حين عن السلطان والد محمد الفاتح، مو محمد الفاتح، عثمان بن أرطغرل، أول خلفاء العثمانيين، ذهب إلى بورصة ونزل ضيفا عند بعض أقاربه، ولما حان وقت رقاده أدخله صاحب الدار إلى الغرفة التي هيأها له ليرقد فيها، وتركه ومضى. عثمان بن أرطغرل رحمه الله تعالى أراد أن يتخفف من ثيابه وينام، فنظر إلى شيء معلق في الغرفة، أقبل إليه وإذا هو القرآن معلق في الغرفة. نظر إلى كتاب الله هذا وقد فاض قلبه تعظيما لهذا الكتاب، وهيمن عليه على كيانه هذا التعظيم، فلم يستطع أن يجلس فضلا عن أن يتمدد لينام، بقي واقفا كخادم أمام قائد، بقي واقفا إلى الصباح أمام هذا القرآن وقد وضع يدا على أخرى هكذا. يا ترى موقفه الغريب أم موقفنا نحن الغريب؟ الإنسان لأول والي قد يقول موقفه عجيب، يا أخي نام بقى، ما الداعي إلى هذا كله؟ وهل كلفه الله بهذا؟ هذا موقف الإنسان منا عندما لا يدقق في الأمر، لكن لو دققت لوجدت أن موقفنا نحن هو العجيب. الإنسان حساس، الإنسان ذو ذوق، الإنسان ذو عقل، الإنسان ذو تخيل وإدراك، الإنسان ذو قلب نابض بالوجدان والعواطف. هذا الإنسان الذي عرف الله وعرف الصفات الله، قمين به وجدير أن تكون حاله دائما كحال هذا الرجل. نعم، أنا كل حركاتي بواسطة الله، وكل ما بي فيض من كرم الله، وكل ما يطوف بي مظهر لألوهية الله، وأنا أسبح في ملكوت الله كذرة كهباءة تسيح هكذا. كيف أنسى الله؟ كيف أذهل عن الله عز وجل؟ إذن كلام الله صحيح، ما قدر الله حق قدره. إذا كان هذا عن الإنسان المؤمن، فكيف يكون حال الكافر؟ كيف يكون حال الجاهد؟ يصبح، يمسي، يتقلب في النعيم ألوانا وأشكالا، وكأنه دابة انبتت من إسطبلها وأخذت تسيح في الفلاة، ليس لها مالك وليس لها راع وليس لها من زمام يربطها ويحد حركتها. هذا إنسان غريب الشكل وهو شاذ الأطوار. ما قدر الله حق قدره؟ إن الله لقوي عزيز. الله لاحظوا ما العلاقة بين قوله عز وجل ما قدر الله حق قدره، الضمير عائد الكافرين، وإن كنا نعلم أننا ندخل في هذا الباب لكن بنسب متفاوتة طبعا، لكن ما معنى قوله بعد ذلك إن الله لقوي عزيز؟ كأن الإنسان يخيل إليه أن الكون مليء من هؤلاء الناس، يا أخي مليء من هؤلاء الذين لا يقدرون الله حق قدره في كل عصر. انظر إلى أوروبا، انظر إلى أمريكا، انظر إلى شرائح من الناس الملاحدة لا يعرفون الله ولا لا يقدرونه جزءا من قدره، لأنهم لا يعرفونه ولا يريدون أن يعرفوه. تنظر إلى مظاهر الذهول عن الله، شيء مخيف وشيء عجيب. كيف الباري عز وجل تاركهم؟ كيف الباري عز وجل معرض عنهم؟ لكي لا يتسرب إلى ذهنك وهم أن الله لا يراهم أو لا يستطيع أن ينتقم منهم، يستدرك البيان الإلهي فيقول لك انظر، إياك أن تتوهم هذا. إن الله لقوي عزيز، قوته لا تحد، فهو يستطيع أن يفعل بهم ما يشاء. عزيز لا يقهر ولا يغلبه أحد قط، دائما هو غالب غير مغلوب. إذن ما الحكم يا رب؟ هؤلاء لا يقدرونك ولا جزءا من حق قدرك، وأنت تارك إياهم هكذا ما الحكمة؟ الحكمة الآية تذكرنا بقانون لله عز وجل طالما شرحه وأوضحه. ماذا يقول الله؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويقول أيضا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا هو قانون الله عز وجل. فلا يعني يصيبنك رشاش من هؤلاء السادرين في غيهم والتائهين عن الله فتقول والله لو كان الباري موجود كان قصفهم كان أنهاهم. لا، إياك أن يدخل على ذهنك وهم من هذا القبيل. فإن لله قانونا، ثم إن لله اسما هو الصبور، من أسماء الله عز وجل الصبور. معنى ذلك أن الله عز وجل يمهل كثيرا ولكنه لا يهمل. ثم يختم الله عز وجل هذه السورة كل ما ورد فيها من موضوعات تم شرحها بهذه الكلمات التالية، يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إذا ضاق المشركون ذرعا بالإيمان بنبي من أنبيائه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، لأسباب شتى، منها كبرياؤهم ومنها أنه كيف رسول، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، رسول جاي من عند الله وتحكيته عم يأكل ويشرب. هذا نوع من أنواع الاستكبار، لكن أخذ لون نقاش، لون من ألوان الجدل البايخ. نعم، أو أنهم قالوا في مكان آخر كيف الرسول يكون رجلا من أفقر الناس ومن أبعدهم شهرة. نعم، لماذا لم ينزل الله عز وجل هذا الوحي مثلا على رجل من القريتين عظيم؟ نعم، هذا سبب من أسباب إعراض هؤلاء الناس عن الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يقول هذه وظيفة الله، اختيار الله لمن يرسله لعباده أمر عائد إلى الله، وليس من شأنه أن يستشير عباده في هذا الأمر قط. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، وعادة الباري عز وجل له نظام، ما هي؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الملائكة ليبلغ الناس ويصطفي من الناس ليبلغ سائر الناس. والله عز وجل هو الحكيم العليم، وليس بحاجة إلى أن يرجع في هذا إلى آراء عباده إطلاقا. نعم، لأنه هو الذي وهبهم العلم وهبهم الحكمة والعقل، وواهب هذا كله ليس بحاجة إلى من وهبهم شيئا من هذه الطاقة. فالله أعلم بهذا الأمر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يسمع آثار بعثة رسله من الملائكة والبشر إلى الناس وإلى الملائكة، ويرى هذه الآثار أيضا ولا يفوته شيء من هذا وذاك قط. فالباري ليس بحاجة إلى رأي الناس وليس بحاجة إلى آرائهم في هذا الصدد. طبعا كلام الناس دائما في هذا ليس منطلقا من عقل، وإنما منطلق من كبرياء، منطلق من كبرياء، والكبرياء مرض نفسي وليس ظاهرة بحث عقلي. لذلك لما قالوا انه ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الباري عز وجل لفت نظرهم الى انهم يقولون كلاما اخرق، كلاما لا يقوله الا السكران، وهم سكارى، لكن هم سكارى بكبريائهم. سؤال الباري عز وجل، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو أنه بعثنا له ملك، الملك كيف بده يحاكيه؟ لو أنه كلمهم وهو بمظهره لصعقوا، ولداخلهم الخوف ولم يستطيعوا أن يتفاهموا معه. وأصلا القدوة لازم يكون طبعه مثل طبع المقتدى به حتى يعرف كيف يصير، بده يكون من جنسي وأنا من جنسه حتى يعلمني كيف بدي يمشي. نعم. طيب إذا لابد ما هالملك هذا يبعث الباري عز وجل إلنا بصورة بشر، رجعنا لنفس المشكلة، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذا هذا الكلام الذي قالوه إنما قالوه من منطلق كبر نفسي، ولم يقولوه من منطلق منطق علمي قط. هذا مثل قوله عز وجل في مكان آخر عن المشركين، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا الكلام اللي قالوه يا ترى قالوه من منطلق عقل ولا كمان كبر؟ طلق كبر. كيف هيك؟ ليش ما دام الله عز وجل أرسل إلينا رسولا وكلفنا بتكاليف، خلي أرجينا هالملائكة تبعه أو خلينا نشوفه له. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. شو رد عليهم الباري؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لولا أنهم سكروا من الكبر وذهلوا عن ضآلتهم وضعفهم لما قالوا هذا الكلام، بل لهلكوا قبل أن يستطيعوا أن يقولوا هذا الكلام، لكن كبرياءهم هي التي نطقت على ألسنتهم. نعم. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شو قال بعدين؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. جايين لهذا الموعد، لكن خليهم يعرفوا نهار ما بدهم يشوفوا الملائكة ساعتها ما في فائدة من رؤيتهم له، لا فائدة آنذاك من إيمانهم. عندئذ رؤيتهم له فقط إنما تشكل حسرة في أفئدتهم وقلوبهم. إذن هذا معنى قوله هنا